إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعندي اقتراح. الجو بدأ يصير حار الآن، درس العصر مرة صعب، فلو نخلي هذا آخر لقاء إذا تحبوا تطرحوا أسئلة، أو نأخذ من تكملة معرفة الرسول شيء ونوقف ونبدأ إن شاء الله في درس يوم الجمعة مع بداية الفصل الدراسي الأول، إن الله يسر بإذن الله، لأنه ترى الجو مرة صار حار، وكل ما بنمشي قدام الجو بيزيد أكثر. درس العصر مرة صعب، فإذا عندكم أسئلة ولا تبغون ناخذ بداية معرفة الرسول تكلمنا، إيه رأيكم؟ ناخذ شوية من الدرس عبال ما تحضروا. طيب، عبال ما يحضروا أسئلة. كنا انتهينا عند فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. قال رحمه الله تعالى: نسبه صلى الله عليه وسلم: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه مغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو ابن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار، وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال، وأم عبد مناف حبة بنت حليل بن حبشية بن سلول ابن كعب بن عمرو الخزاعي، وأم قصي فاطمة بنت سعيد بن سليل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن، وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك بن كنانة بن خزيمة، وأم مرة حبشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر، وأم كعب ماوية بنت كعب بن القين بن الجسر بن من قضاعة، وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي، وأم غالب الليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة، وأم فهر بن مالك جندلة بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، وأم مالك عاتكة بنت عدوان ابن عمرو بن قيس بن عيلان، وأم النضر برة بنت مر بن أد ابن أد بن طابخة ابن إلياس بن مضر، وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وأم خزيمة امرأة من قضاعة، وأم مدركة بن إلياس خندف بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة، وأم إلياس بن مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك ابن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك ابن عدنان، وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابن نزار بن معد بن عدنان. ولمضر أخ شقيق وهو إياد بن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا هو أنمار وهو أنمار بن نزار. وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام. وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام بن نوح ابن نوح، وبين نوح وشيث بن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا.
نعم. أقول معرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تأكيد على قضية أنه صلى الله عليه وسلم جاء من نكاح ولم يأتي من سفاح، فالرسول عليه الصلاة والسلام نسبه طاهر معروف الأب والأم إلى عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إلى عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قريش كلها عدنانية، ولذلك لما جاءت قبيلة تميم وهي من القبائل العدنانية التي تسكن نجد قال هذه صدقة قومي، لأن بني تميم من ولد عدنان، لأن ولد بني تميم من ولد عدنان. والرسول عليه الصلاة والسلام معرفته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه ومعرفة حقه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي ينبغي أن لا يفرط فيها المؤمن وأن يعرفها المؤمن، بل تدخل معك في تفسير القرآن الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد من أنفسكم عزيز، من أنفسكم جاءكم من أنفسكم رسول، ولقد جاءكم من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين. نعم. فالرسول من أنفسهم جاء في قراءة شاذة من أنفسهم، يعني من أصحهم نسبة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله نظر إلى الخلق فمقتهم كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب، قال وأختارني من خير قريش، أختارني من خير قريش اللي هم من بنو هاشم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام من خيار في خيار عليه الصلاة والسلام. فمعرفة النسب الرسول بصفة عامة وأنه من أنفس قريش وأن أرومته من أصح الأرومات، الأرومة في اللغة العربية بمعنى الأصل، وأن أرومته من أصح الأرومات وأنه من أنفس ومن أعلى ومن أشرف بيوت قريش، هذا من الأمور التي أشار إليها القرآن وأشارت إليها السنة النبوية. فهذه المعرفة من الأمور التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليها وأن يراعيها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لقومه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولو نظرت وجدت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبه يلتقي مع جميع بيوتات أهل قريش من مكة، نسبه معهم، ومثله في هذا أو قريبا منه عثمان ابن عفان، مثله في هذا أو قريبا منه عثمان ابن عفان، نسبه يلتقي مع أغلب بيوتات أهل مكة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عثمان أن يكون موفده إلى قريش يوم صلح الحديبية، لأنه مدام أنه يقرب للجميع وله رحم وصلة عند الجميع سيكون محل عنايتهم، ولن يتهاون أحد فيه فيقتله أو يؤذيه. هذا سر عثمان. ولذلك لما تولى عثمان الخلافة هو يولي من أفاضل الناس من قريش، فكل ما ولى أحد من قريش طلع أنه قريب له، فطعنوا في عثمان أنه يولي أقرباءه، هو ما ولى أقرباءه، ولكن هو نسبه هكذا، هو يتصل بجميع أسر قريش، فصارت هذه القضية. والرسول عليه الصلاة والسلام أنفس نسبا وأعلى نسبا من جميع هذه الأسر القرشية، نسبه ينتهي إلى عدنان. مسألة، النقطة التي أشار إليها المصنف نقطة مهمة في دراسة الأنساب. إذا كان نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، نقطة الإجماع إلى عدنان، وما فوق عدنان محل خلاف، لكن عدنان من إسماعيل بلا خلاف. فما يوجد في كتب الأنساب من رفع قبائل، من رفع نسب بعض القبائل إلى آدم، كله محض إيش؟ كذب، كله محض كذب، ما عندك فيه دليل قطعي، ما عندك فيه دليل قطعي تقطع فيه. أنت قسه على الرسول، تقول إذا نسب الرسول وهو أنفس الأنساب وأعلاها ومحط عناية الجميع، لم يتصل إلا إلى عدنان، فرفعوا فوق عدنان محل خلاف، لكنهم متفقون على أنه من ولد إسماعيل، فكذا سائر القبائل من باب أولى، كذا سائر القبائل من باب أولى. مسألة من الأشياء التي تلفت النظر هنا أيضا استدلال أهل العلم في باب الأنساب بالقرآن. شوف، استدلوا بقوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. نعم، قال أبو عمر.
وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن الكعب القرظي إذا تلوا، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغه عدنان يقول
أنه كان إذا بلغ عدنان يقول
كذب النسابون. وقال السهيلي: قد رأى جماعة جواز ذلك منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام.
نعم، هذه مسألة، وهي أنه لا جزم في النسب فوق عدنان. طب هل يذكر أو لا يذكر؟ رأى جواز أن يذكر من ذكرهم المصنف، وهم الإمام البخاري والزبير بن بكار وابن إسحاق والطبري وجماعة من أهل العلم. قالوا يذكر، لا مانع من ذلك، يذكر النسب على أنه مما يروى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فحكاية الأنساب التي تذكر من فوق عدنان لا مانع من ذكرها، إلا إذا جاء ما يعارضها، نحن لا نمنع، لكن نقول لا يجزم، لا نمنع ولكن نقول لا يجزم، ولا يعتبر هذا أمرا قطعيا، لا يعتبر هذا أمر قطعي. طيب،
والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة.
جرثومة بمعنى الأصل، الجرثومة بمعنى الأصل. نعم،
وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد، قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا.
عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليك رسول الله.
وفي رواية: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا حديث حسن. وحمى الله تبارك وتعالى أصول نبينا صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية، فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح.
نعم، هنا مسألة، بعض تعلم علم النسب مؤكد. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، يعني تعلم النسب القريب بحيث تعرف عمتك، عمك، خالك، خالتك، أقاربك الذين هم من حوالين حواشي الأب والأم، تعلم هؤلاء ومعرفتهم من أجل صلة الرحم، لأن صلة الرحم واجبة، فتعلم ذلك من الأمور المؤكدة في الدين، لأنك بها تتوصل إلى معرفة أو إلى تحقيق صلة الأرحام. والمراد بالأرحام أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، فمن جهة الأب العم والعمة طبعا، والجد والجدة، أبو الأب وأم الأب، ومن جهة الأم الخال والخالة والجد والجدة أيضا من جهة الأم. هؤلاء يجب عليك أن تعرفهم وأن تصلهم صلة للرحم. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم.
قال: وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال: ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا. قال الترمذي: حديث حسن.
نعم، ولدت عام الفيل، يعني السنة التي جاء فيها إبرهة بالفيل لكي يضرب البيت، فحبسه الله عز وجل جهة وادي محسر، اللي هو بين مزدلفة وبين منى، جهة وادي محسر. وقوله حذق الفيل يعني روثه، رأيت حذق الفيل يعني روثه. وهذا الجواب، هذا الجواب الذي أجاب به قباث أو قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أو أخو بني يعمر بن ليث، أنه قال: أنا أقدم ميلادا منه وهو أكبر مني، نقل مثله عن العباس بن عبد المطلب قال: أنا أسن منه وهو أكبر مني، يعتبر من الأجوبة الحكيمة اللطيفة. خلاص، هذا إن شاء الله محل وقوفنا. يصير إحنا يوم كم هذا؟ 13 7439 هجرية. يلا بسم الله نبدأ.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: شيخنا، هل يجوز تكرار العمرة والحج على من مات وقد أداهما قبل مماته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، العمرة عن الميت جائزة، العمرة عن الميت جائزة، ولم يأتي دليل يحد في تكرار العمرة عن الميت. فإن أردت أن تعمل عمرة عن الميت أكثر من مرة لا مانع من ذلك شرعا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا شيخنا يقول: هل كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه؟ مثلا من يستغيث بالأموات، هل نسميه مشركا بعينه أم لا بد من إقامة الحجة عليه، علما بأن بعض علماء السنة يقول إن الحجة قامت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أمور الشرك منها أمور ظاهرة ومنها أمور خفية. الأمور الظاهرة إذا وقعت في الإنسان وقع اسم الشرك عليه، ليش؟ لأنه معناته هو لم يعرف الإسلام أصلا، هذا أمر من الشرك ظاهر، أن تصلي للقبر، أن تصلي للميت، أن تسأل الميت، أن تدعو الميت، هذه أمور ظاهرة، لأنه معنى التوحيد الذي هو تحقيق الإسلام ظاهر فيها، فمن حصلت منه هذه الأمور أصلا أنت ما عرفت الإسلام، لو عرفت الإسلام ما تفعل هذا، فهذا حكمه أنه مشرك بقوله وبفعله وبعينه، أنت مشرك، أنت لم تحقق أصلا الإسلام. طب هل نقتله؟ نقول لا، ندعوه إلى الإسلام، نعلمه الإسلام. أما أمور الشرك الخفية والظهور والخفاء أمر نسبي، يختلف من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال. فالأمور الخفية من أمور الشرك إذا حصلت من إنسان وهو يدعي أنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نحكم على قوله وفعله بأنه كفر وشرك، ولكن نتوقف من الحكم على عينه أنه مشرك كافر خارج من الملة حتى نقيم عليه الحجة، لأنه مثل هذا الأمر خفي، مثل هذا الأمر خفي لا يعلمه. وهذه المسائل في ظهورها وعدم ظهورها يتفاوت فيها الناس وتتفاوت فيها المجتمعات. أنا رأيت بعض أهل العلم يحكم بأن من طاف بقبر الحسين في مصر أنه مشرك كافر، خلاص انتهى عينا. ليش؟ يقول لأنه هذا أمر من أصل الدين ومن أصل التوحيد ومن أصل لا إله إلا الله، وهو ظاهر الناس يعلمونه. ورأيت من أهل العلم من السلفيين الكبار من يقول لا نحكم بكفره. ليش؟ يقول لأن هناك مانع يمنع من الكفر عينا، نحكم أن فعله كفر وأنه وقع في الشرك، لكن لا نحكم بأن عينه كافر. ليش؟ قال لأنه يرى مشايخ كبار يفعلون هذا الفعل فيظن هذا لا ينافي الإسلام ولا ينافي التوحيد، فجعل هذا عذرا له في الجهل ولم يحكم. الأول هو مذهب الشيخ بن باز والثاني مذهب بن عثيمين والألباني، وهي أمور ظاهرة، يعني شرك ظاهر بالنسبة لنا، لكن شوفوا نظرة المشايخ. ولذلك نحن نقول مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل، لا خلاف في العذر بالجهل، إنما الخلاف في التنزيل، الخلاف في التنزيل. شوفوا واقع واحد وأهل العلم اختلفوا فيه، منهم من اعتبر هذا الواقع مانع بسبب مانع الجهل، ومنهم من لم يعتبر هذا الواقع مانع بسبب الجهل وقال لا يعذرون لأنهم بلغهم الدين وبلغهم الإسلام ويعرفون التوحيد ويعرفون لا إله إلا الله ويسمعون بوسائل الإعلام وهو إلى آخره، وهم قصروا في السؤال، هؤلاء كفار بأعيانهم، انتهى الموضوع. فالقضية الحقيقة تختلف بحسب الواقع، وهذا مما ينبغي فيه التريث في الحكم بتكفير العين، مما ينبغي فيه التريث في الحكم بتكفير العين. ولا شك أن هذا يعطي صورة أن هذه المسألة من المسائل الشائكة والخطيرة جدا، لا ينبغي الاستهانة بها وفي الوقوع في الكلام فيها من كل أحد بالجزم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل يجوز لمن استقدم أبويه زيارة أن يؤدي العمرة والحج مع العلم أنه مكتوب في الزيارة التعهد بعدم قيام الزائر بعمرة أو حج؟
طبعا إذا قام بعمرة وحج حجهما وعمرتهما صحيحة، لكنه وهما آثمون لأنهم خالفوا أمر ولي الأمر، والمسلمون على شروطهم خالفوا هذا الأمر فهم يأثمون، لكن لا نقول أن الحج والعمرة غير صحيحة لأن هذا ليس من شروط صحة الحج والعمرة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أخذ الرخصة بالرشوة وبعد سنين تاب، فهل له العمل بها سائقا؟ وما حكم ما يأخذه من مال مقابل عمله؟
ما دام أنه يعمل ويعمل بالصورة التي ترضي صاحب العمل فأجره إن شاء الله حلال، لا دخل لأن لأصل الرخصة أنها بالرشوة. نعم هو يأثم على أخذه الرخصة بالرشوة ويأثم على تعامله بالحرام في وقت أخذ الرخصة، لكن هو يعمل ومقابل العمل يأخذ أجرة، فهذا العمل الذي يعمله يستحق به الأجرة فأجرته حلال، إنما القضية أنه في ذاك الأمر ارتكب حراما يأثم به عند الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة بين هذا وهذا في كون الذي يأخذه من الأجر أنه حرام فيما يظهر والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول متزوجة لم تؤدي زكاة مالها أبدا وأقرضت مالا لآخر، فماذا تفعل؟
أي
تقول هي متزوجة لم تؤدي زكاة مالها أبدا وأقرضت مالا لآخر، فماذا تفعل؟
إيش علاقة الزكاة بالقرض؟ طبعا أنها لم تؤدي زكاة مالها هي آثمة، عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتبادر إلى أداء زكاة هذا المال. ثم اختلف العلماء كيف تؤدي زكاة المال، هل يكفيها أداء زكاة سنة واحدة أو أنها تحسب جميع السنوات التي وجبت فيها عليها الزكاة ولم تؤدها. من أهل العلم من اختار الأول، ومن أهل العلم من اختار الثاني، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله في مثل هذه المسألة، قال تؤدي زكاة ما مضى من السنوات حتى ولو أفنت مالها كله، حتى ولو أفنت مالها كله. أما بالنسبة لأنها أدانت الدين، فهذا الدين من الأعمال الحسنة، أنها أقرضت مسلما أو مسلمة قرضا حسنا، هذا من الأعمال الحسنة، لها به نصف، كأنها تصدقت بنصفه طوال الوقت الذي هو موجود عند من استدان منها، لكن هذه الصدقة لا تكفيها ولا تغنيها عن الزكاة، لابد أن تؤدي الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت أيضا تسأل تقول إنها أرضعت ابنتها 5 أشهر وفي الآونة الأخيرة نقص عندها الحليب والبنت أصبحت لا تشبع، فهل يمكن للأم فطامها وهل عليها إثم؟
لا، ما عليها إثم إذا لم تكمل عدة زمن الرضاع للبنت، والمرأة تنظر في الأصلح لحالها، ولا شك أن الأصلح لحالها كما ثبت شرعا وطبا أن تتم الرضاعة إن تيسر، فإن لم يتيسر لأمرها لها ذلك فلها أن تطعم البنت بغير رضاعها ولو بالرضاعة الصناعية بحسب ما تيسر لها، ونسأل الله أن يعيننا وياها، ولا إثم عليها إن شاء الله في ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول قول الخطيب ناهيا عن منكر ما، وأوجه رسالة أو نصيحة للمسؤولين أو رجال الأمن، هل هذا يعتبر من النصيحة العلنية المخالفة لمنهج السلف؟
إذا لم يسمي جهة معينة هو من النصيحة العامة التي لا تنافي الشرع، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وما بال أقوام يفعلون كذا. أما إذا سمى جهة معينة كان يقول رجال الأمن أو رجال الدفاع المدني أو وزارة كذا أو وزير كذا، فهذا من النصيحة العلنية التي تخالف منهج السلف. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم أنه يجاهد تحت ولي أمره ولكنه يريد الإخلاص والمال.
يقول أنه يجاهد تحت ولي أمره لكن نيته في الجهاد الإخلاص والمال، أن يجاهد لإعلاء كلمة الله، هذا جهاد في سبيل الله، وكونك تريد من وراء ذلك الغنيمة أو الأجرة التي تحصل من هذا، نرجو الله عز وجل أنها لا تخدش الإخلاص، أن هذا لا يخدش الإخلاص، فالإنسان يجاهد لإعلاء وطنه، لإعلاء كلمة الله وحماية وطنه من بلاد المسلمين، ويرغب في أن ينال الأجر والشهادة إن تيسر والغنيمة إن تيسر له ذلك، إن لم تتيسر له الشهادة فالغنيمة، هذا إن شاء الله لا حرج فيه، بل الإسلام ذكر الغنيمة والكسب الذي يكون من القتال مما يحفز المسلم على الجهاد، فمثلا قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا من باب ذكر الغنيمة ترغيبا في الجهاد، فكونك أنك تعمل للجهاد مخلصا لله لإعلاء كلمة الله وترجو الغنيمة ترجو الأجر الأجر من وراء ذلك، فهذا إن شاء الله لا يؤثر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول بعض الناس ينسب القول أن الرجل إذا لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح مع القدرة وعدم المانع حتى مات يقول إنه مؤمن ولا يكفره، مستدلا بحديث لم يعمل خيرا قط وقول وكلام لابن رجب في ذلك أنه يقول أن معه أصل التوحيد، فهل هذا الكلام صحيح؟
إحنا عندنا قاعدة تعلمناها من الأحاديث النبوية أن هناك تلازما بين الباطن وبين الظاهر، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القاعدة مبنية على هذا الحديث، فهذا الحديث يدل أنه بحسب الإيمان الذي يكون في القلب يكون انفعال الجسد الجارحة بحسب الإيمان، إن كثير تنفعل الجارحة كثير، إن قليل تنفعل الجوارح قليل، فيظهر من الأعمال في الجوارح بحسب ما يكون في القلب. ولذلك يقول ابن تيمية: لا يتصور أنه يوجد إنسان مؤمن لا يصدر منه ولا عمل صالح، لا يسجد لله سجدة، ولا يسبح لله تسبيحة، ولا يسأل الله في دعاء، ولا أي عمل صالح. يقول هذا لا يتصور، لأنه هناك تلازم بين ما في القلب وما في الجوارح. وعلى هذا الأساس من قال أنا مؤمن مع القدرة وعدم المانع ولم ينفعل في جوارحه بشيء، فنقول أنت غير صادق في كلمة الإيمان. وما ورد في الأحاديث من ذكر من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فنقول ما دام أثبت إيمانا في القلب معنى ذلك أنه انفعلت جوارحه بقدر هذا الإيمان. حتى الحديث الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل 100، فاختلفت فيه الملائكة، فقالت الملائكة: ملائكة الرحمة هو لنا، اتجه قاصدا إلى المدينة الصالحة وجاء تائبا راغبا، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا. نقول هذا الحديث لا ينافي ما قررناه، لأنه هو عمل خيرا ولكنه لم يكمله، والعرب تقول عمن لم يكمل العمل على وجهه أنه لم يعمله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لما دخل إلى المسجد يصلي ولم يصلي الصلاة على وجهها، قال في الحديث: فصلى صلاة أخفها، يعني خفيفة، ما سكن، ما أدى فيها الخشوع، فقال الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فما جاء في الأحاديث من نفي العمل لم يعمل خيرا قط، المراد به أي لم يفعل العمل تاما على وجهه، لا أنه لم يعمل أصل العمل، فحصل منه انفعال بالإيمان ولكن ضعيف، انفعال ضعيف. أما أن تثبت لي أن إنسانا لم يعمل خيرا قط، أي لم ينفعل بجوارحه بعمل ولو على غير التمام، وتقول لي هذا مؤمن، أقول لك هذا ينافي دلالة النصوص والله أعلم. وهذا القول سيكون قول شبيه بأقوال أهل الإرجاء الذين يثبتون إيمان بدون عمل، والله أعلم. نعم. العبارة بدعية لكن المعنى صحيح، العبارة بدعية أحسن منها عبارة السلف أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا إيمان إلا بعمل، وانتهى، لا تخش في العبارات. وهي العبارة استعملها ابن تيمية أظن مرة واحدة، تمسك بها وجعلها بعض الإخوة معيار في المسألة. لا، الأقوال والعبارات التي تأتي هكذا لا تجعلها أصول في مسائل العلم، أصول مسائل العلم هي القرآن والسنة وكلام السلف الصالح. حتى بسبب عدم التمسك بكلام السلف تجي مشاكل، مثلا الأعمال شرط كمال، شرط كمال تصح بوجه وما تصح بوجه، شرط كمال إذا كان تقصد لكماله الواجب أو لصحته في بعض الأحيان يصح، إذا تقصد لكماله المستحب غير الواجب هذا قول المرجئة. طيب إذا قلت أنها شرط لكماله، شرط لكمال صحته، يعني ما يصح إلا بها، شرط للصحة، يعني جعلتها للصحة، شرط للصحة، نقول لك لا، إذا أطلقت هذا قول الخوارج، السبب أنك استعملت عبارة ليست في القرآن وليست في السنة وليست في كلام السلف الصالح. فاحذروا أن تتعاملوا أو تتناقشوا أو تتكلموا بأساس عبارات ليست في القرآن وليست في السنة وليست من كلام السلف الصالح، بالذات في هذه المسائل والأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول إنه يعاني من سلس الريح، فهل يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة، لأنه أحيانا يكون داخل المسجد ويشق عليه الوضوء ثم العودة؟
خلاص إذا توضأ للصلاة، لصلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، وضوءه هذا يكفيه حتى ينتهي من الصلاة. إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ثم انتظر وصلى صلاة الظهر، هذا الوضوء يكفيه حتى ينتهي من الصلاة، ولا يضره ما حدث بين الوضوء وبين أداء الصلاة. إذا دخلنا الصلاة ثانية صلاة العصر نفس الطريقة. نعم. طبعا سلس الريح، سلس البول، الأصل فيه حديث المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة تقول إن الدم لا ينقطع عنها، فماذا تصنع؟ فجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرها في حديث أن تغتسل لكل صلاة، وجاء في حديث ثاني أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، وجاء في حديث آخر أن تغتسل لكل صلاتين، لكل صلاتين، وأسهلها أن تتوضأ لكل صلاة. ثم اختلف العلماء، هل المقصود بأن تتوضأ لكل صلاة أي لكل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، أو لكل صلاة وما يستتبعها؟ مثلا أنا توضأت لصلاة الظهر يستتبعها راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية. احنا اخترنا هذا لأنه أيسر والنص يشمله، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنا وعنه السوء يا رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول هي طبيبة، تسأل تقول زوجها بخيل حتى في الأمور الأساسية عليها وعلى أطفالها، وهو في غالب الوقت لا يعمل، فهل يجوز لها الخروج للعمل بشهادتها مع وجود اختلاط يسير أو بدون ذلك بغير إذنه؟
لا، ما يجوز أن تخرج بغير إذن الزوج، لابد أن تستأذن الزوج. لكن هذا السؤال في عدة أشياء أنبه عليها. التنبيه الأول أنه من الأمور المحرمة على الرجل إذا كان متزوجا أن يقصر في النفقة على أهله وعياله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هؤلاء مسؤوليتك أنت، يجب عليك أن تشتغل، يجب عليك أن تتكسب، يجب عليك أن تسعى لتكفيهم بالحلال عن الحرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عمل المرأة ما هو حرام إذا أرادت أن تعمل كطبيب، المهم أن تجتنب في هذا العمل الوقوع في الحرام، فلا تختلي خلوة محرمة مع أجنبي، لا تفعل أمور محرمة، مثلا تكشف وجهها وهي متزينة متبرجة، أو تكشف من يعني ساقيها أو ذراعيها، هذا ما ينبغي. لابد أن تكون محجبة، ولا يكون إذا احتاجت أن تكشف وجهها لا يكون على وجهها زينة، وأن لا يكون في محل يوقعها في الفتنة. ثالثا، قالت خلطة يسيرة. أنا مرة نبهت على هذا وأرجع أنبه على هذا. بعض الناس أطلق كلمة الاختلاط وصار يمنع أي مكان تتواجد فيه المرأة مع الرجل باسم أنه اختلاط، وهذا ما يصح. عندنا في الإسلام ما يجوز دخول المرأة مع الرجل تصلي في المسجد، حتى في أول الأمر كان الباب نفسه اللي يدخل منه الرجال يدخل منه النساء، ما في مشكلة. ألم يتواجد النساء مع الرجال في الأسواق؟ ليس فقط كمشتريات بل كبائعات، ليس فقط كمشتريات بل كبائعات. أنتم ما أدركتوا، إحنا أدركنا. النساء كنا يقفنا في الأسواق يبعن، بعضهم يأتينا من البادية، يأتين بالبيض، يأتين أحيانا بأعشاب، يأتين أحيانا بأنواع معينة من الخسف تصنع من صنعة اليد، أحيانا بأنواع من الأبازير. نساء يبعن في السوق، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب إيش هي الخلطة المحرمة التي كل يتكلموا عنها؟ هذا اختلاط. الخلطة المحرمة ما يتحقق فيها شيء محرم، كالخلوة أو الالتصاق الجسدي أو التبرج، فإن وجود المرأة متبرجة بين الرجال يكون مدعاة للفتنة. هذه الثلاثة الأمور إذا حصلت في مكان وجد فيه النساء مع الرجال صارت خلطة محرمة، أما ما عدا هذا فلا، ما عدا هذا فلا. لا يزن النساء إلى يومنا هذا ينزلن إلى الأسواق، لا يزن النساء في بعض البلاد إلى اليوم يبيعن في الأسواق، لا يزن النساء إلى اليوم يبيعن ويأخذنا ويعطينا مع الرجل. هذا أمر حاصل واقع. ليست هذه الخلطة المحرمة. الخلطة المحرمة هي ما تحقق فيها شيء من مخالفة شرع الله، كالخلوة، كالالتصاق. حتى ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما رأت ازدحام النساء والرجال أثناء الطواف بالكعبة، فكانت تمشي على طرف الطواف، طرف المطاف، وتقول لا يختلط الرجال بالنساء، تعني هذا الالتصاق الذي يحصل، ما يصير المرأة تزاحم الرجل وتلاصقه. فكانت عائشة رضي الله عنها ترتفع في طرف صحن الكعبة. أو خلطة يحدث فيها أن المرأة تتبرج بزينتها وتتكشف، فيكون هذا مدعاة إلى وقوع الفتنة. ما عدا هذه الأمور فلا بأس، ما في شيء، ما في مشكلة. فأنت إذا تقصدي بقولك خلطة بسيطة أمر لا يتحقق فيه شيء من هذه الثلاثة، فهذا إن شاء الله في الأصل لا نرى أنه محرم، لا نرى أنه محرم فيما يظهر لنا. وإطلاق القول بأنه مطلق اختلاط الرجل بالمرأة حرام، هذا يعني ما هو صحيح، يخالف الأمر المتواتر العمل الذي جرى عليه أهل الإسلام من أول الإسلام إلى اليوم. ما في هذا الكلام إلا بعض الناس يضخمه ويقوله ويرفع الكلام به ويرفع عقيرته به، لا هذا ما هو صحيح والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أعمل في الطائف مسافة 80 كيلو وأعود في نفس اليوم، فهل لي الجمع بين المغرب والعشاء؟
مذهب الجمهور نعم، أن هذه المسافة إذا خرجت فيها من بلدك إلى بلد آخر وكنت بنية السفر وهيئة السفر، فأنت عند الجمهور أنت مسافر، للأثر الوارد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما من السلف أنهم كانوا يعتبران، أنهما كانا يعتبران مثل هذه المسافة مسافة سفر تبيح القصر، فلا مانع أن تصلي المغرب والعشاء جمعا، جمع تقديم أو جمع تأخير، فتقصر صلاة العشاء ركعتين وتصليها مع المغرب 3 ركعات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول من لم يدرك من صلاة الجماعة إلا التشهد، هل الأفضل أن يدخل مع الجماعة أو يصلي مع جماعة أخرى؟
الأفضل أن يدخل مع الجماعة، وبإذن الله تحسب له فضل الجماعة بإذن الله. والدليل على هذه الأفضلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء عن أنس وأخرجه الحاكم وغيره، قال إذا أتى أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فهذا الحديث نص في أنك تصنع كما يصنع الإمام، ولم يأتي في هذا الحديث تقييد حال أو صفة عن حال وصفة يكون عليها الإمام. طيب الذين قالوا لا يدخل، الأفضل أن لا يدخل ولا يجلس ما دام هو في التشهد وينتظر حتى يأتي بجماعة أخرى، إيش ملحظهم؟ ملحظهم قالوا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا جاء إلى التشهد انتهى من الصلاة، فاعتبروا أن مجرد بلوغه إلى التشهد هو انتهاء للصلاة، فقالوا ما دام الحال كذلك فلا يدخل معهم في جماعة. والذي يظهر لي تطبيق ما جاء في حديث أنس أو لا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم الملابس الداخلية للأطفال في العمرة؟
إذا أردت أن تحرم، أن يحرم ولدك الصغير، فلا بد أن ترفع عنه ملابسه جميعها، لا يكون لابس ملابس محيطة بالبدن اللي هي الملابس المخيطة محيطة بالبدن. لكن إذا كان الطفل بحيث أنك مثلا تخشى منه أن ينجس أرض الحرم أو كذا فتلبسه الحفاظات، أرجو أن يكون هذا واسع بس بالنسبة للأطفال، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها كانت ترخص لغلمانها بلبس التبان. إيش هو التبان؟ التبان اللي احنا نسميه الشرط، التبان هو الشرط، وهو مفصل على قدر العورة من القبل والدبر ورأس الفخذين، ورأس الفخذين يعني مثل الحفاظ. فإذا كان الطفل في 2 أو 3 وتخشى أن يقع منه نجاسة فتلبسونه فقط الحفاظ جاز، عملا بما ورد عن السيدة عائشة. أما ما عدا هذا فالذي يظهر أن الطفل لابد أن يخلى من لبس كل مخيط كالمحرم من الرجال أو من النساء. نعم من الرجال إذا كان ذكرا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول توفي عنها زوجها في بلد وهي في العدة وتريد السفر لبلد آخر لتجلس مع ابنها مع العلم أن في بيتها يوجد معها أولادها.
لا يجوز للمرأة إذا كانت في العدة أن تخرج عن المكان الذي مات عنها زوجها وهي فيه لغير ضرورة أو حاجة. الضرورة والحاجة مثلا كخوف الفساق أو خوف الأذية أو خوف أمر معين مخيف كحرب أو نحوها، ما عدا هذا فالأصل أن تلزم بيتها الذي مات عنها زوجها وهي فيه تقضي عدتها فيه. والسائلة تذكر أو السؤال يذكر أن هذه المرأة في بيتها ابنائها ويعني ناس من أهلها، فما يظهر أن هناك حاجة لكي تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول من الله علينا في بلدنا بإخراج الخوارج وصارت المساجد خالية وهناك تقاعس من شبابنا عن الخطابة والإمامة مع العلم أن منهم من يحفظ القرآن أو بعضه فيتهربون من ذلك، فما نصيحتكم؟
نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يكونوا سببا في إماتة شعائر الدين في هذه المساجد، خاصة من كان منهم أهلا لأن يقوم في هذا المسجد بصلاة أو بخطبة، فما ينبغي لهؤلاء أن يتركوا. وإذا ترك الجميع أثموا كلهم، والإنسان يفعل ويحتسب، والأعمار بيد الله، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدد الأسباب والموت واحد. الإنسان يدرك أن عمره بيد الله وهو يفعل شيء محتسب لدين الله سبحانه وتعالى، يخشى أن تموت شعائر الدين، يخشى أن تضيع شعائر الدين، يخشى أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فيقوم يصلي بالناس ويخطب بالناس ويحتسب عند الله عز وجل الأجر. والله عز وجل يعني سبحانه كريم يعطيه إن شاء الله من الأجر ما يطيب خاطره ويجده يوم القيامة. المهم أن لا يكون سببا في ضياع هذه الشعيرة وإماتة الصلاة والخطبة في المساجد، وإذا حصل ذلك فقد أثم الجميع كلهم ويكون السبب تقصيره هو وأمثاله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل ما حدود تنازل المشايخ السلفيين في أوقات الفتن لتأليف القلوب وعدم تفرقة الصف السلفي والدعوة السلفية؟
ما أفهم إيش يعني كلمة تنازل، لكن أنا أقول لك شيء، أقول لك يعني الخصومة إذا حصلت ينبغي لكل واحد من المتخاصمين ألا يستوفي الحق الذي له، يتنازل عن شيء من حقه والآخر يتنازل عن شيء من حقه ويحصل الصلح. هذه إذا كانت خصومة بين المتخاصمين في أمور تتعلق بذواتهم وأشيائهم. أما الخصومة التي تتعلق بأمور الدين، يعني هذا عنده مخالفات ونحن نخاصمه من أجل هذه المخالفات، فالخصومة الدينية ليس فيها تنازل وليس فيها أن أنا أصطلح معك، هذا دين الله ما هو ديني ما هو شيء بيدي، لكن أنت ينبغي أن تتقي الله. اللي أنا أقدر أقدمه لك من أجل أن يحصل الصلح أني أقبل منك الظاهر والله يتولى السرائر. مثلا إذا في خطأ خلاص أنت أعلن مثلا توبتك ورجوعك عن هذا الخطأ وأنا أتقبل منك هذا في الظاهر وإن شاء الله أكف لساني عنك، إلا ينظهر منك شيء خلاف ذلك، لأنه هذا دين. أنا ما بيدي أني أتنازل لك عن أمر من أمور الدين أو الشرع، أقول لك يلا مسموح لك مثلا أنك تمشي مع أهل البدع هؤلاء إلى هذا الحد، غير كذا ما يجي. لا ما هو بيدي أنا، هذا دين الله وشرع الله، لكن أنا متعبد شرعا بأني أقبل منك الظاهر والله يتولى السرائر. لك مني أني أعف لساني عنك الآن، أتوقف وأعطيك فرصة، ما أحذر منك وأتركك لين أشوف يعني ما يدل على صدقك في توبتك وفي رجوعك. هذا الأمر اللي أنا أقدر أقدمه، أكثر من كذا ما أقدر أقدمه، فلا حدود لهذا الموضوع. ووصية أخرى أوصي بها، لا حد يتدخل في المشاكل، خلاص في مشايخ كبار اتكلموا في الموضوع، لا حد يسوي بيانات، لا حد يسوي لا حد يقول أنا مع فلان ولا أنا مع فلان، لا حد يقول أنا أؤيد الشيخ الفلاني أو أؤيد الشيخ الفلاني. أتركوا المشايخ لحالهم يختلص. أما كل يوم والتاني زي المشكلة اللي حاصل الآن، كل يوم التاني بيان من هنا ظاهر نأيد فلان، وبيان من هنا نأيد فلان، وبيان من هنا نأيد فلان، لا هذا غلط، هذا غلط. سيبوا المشايخ يختلصوا مع بعض ألين تنتهي المسألة وتنجلي وتنحل. أما إنك تفعل أنت كده، أنت تزيد توقيت النار، نار الفتنة. ألزموا الصمت وألزموا الهدوء وخليكم حكيمين وترفقوا، واتركوا المشايخ يحلوا المشكلة، المشايخ يحلوا المشكلة. وما في داعي إنك تدور يا شيخ فلان اتكلموا في يا شيخ كلمة بس في حق فلان، يا شيخ فلان اتكلموا في كلمة بس في حق فلان. هذا يروح لمن يحبهم من المشايخ يبغى زي كده، وهذا يروح لمن يحبهم من المشايخ يبغى زي كده، برضو ترجع تشتعل الأمور. لا أتركه. واحد جاء كلمني قال لي عندنا الشيخ الفلاني كتبت الصحيفة اليومية، صور للصحيفة، الصحيفة إيش تقول؟ 50 عالما ينكرون ما فعله الشيخ الفلاني. إيش السبب 50 عالما؟ هذه البيانات، هذه البيانات، البيانات هذه غلط. خلاص في مشايخ تكلموا في الموضوع، انتهى الموضوع. لا تتدخل، لا تسوي لي انك انت عندك غير على الدين. خليك منتبه يا اخي لنفسك، انتبه لنفسك لا تضيع. انت كل واحد انتبه لنفسه، انا انتبه لنفسي وانت انتبه لنفسك. لا تسوي انه انت عندك غير على الدين، غيره لا لا، خلي غيرتك لدينك في نفسك، واترك الامور. المشايخ ان شاء الله يحلوها، وهم ان شاء الله اعقل مننا واحلم مننا واعلم مننا وادرى مننا. والله العظيم انا الى الان اقول لك المشكلة هذه ما أدري عنها، يعني عن حقيقتها شيء، ولا أنا عارف شيء في الموضوع، ولا أحب أن أتكلم في الموضوع بجهل. ما أحب. هذا شيء ما هو حالي ولا شاني. أنا ما أدري عن الموضوع، إيش لي صلاح أنا أتدخل، إيش لي صلاح أنا أدخل في الموضوع. خلاص المشايخ الكبار هم إن شاء الله يعالجوا الموضوع وهم يحلوها. أي حركة من الطلاب في أرجاء العالم الإسلامي حول الموضوع ترى تزيده اشتعال، ترى ما تطفيه. الجريدة ما صرحت بهذا التصريح إلا من خلال البيانات، جمعت البيانات عدت الأشخاص وقالت 50 عالما. إيش هذا؟ أنتوا السبب، أنتوا السبب. لا تتدخلوا، أتركوا الأمور، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله الواحد الأحد تنجلي الأمور على خير. لكن طالما في ناس من هنا يتحركوا باسم الغيرة على الدين وعلى الشيخ فلان، وناس من هنا يتحركوا باسم الغيرة على الدين وعلى الشيخ فلان، ترى الأمور ستؤدي إلى انشقاق بين طلبة العلم. هذولا أتباع هذا الشيخ وهذولا أتباع هذا الشيخ، وهذا منية عين أعداء السلفية، حدوث التفرق والشقاق والتشرذم بين جماعات السلفية. هذا هو منيتهم، هذا مبتغاهم. فلا تمكنهم يا أخي، لا الشيطان يفتح لك 99 باب من الخير ليوقعك في باب يدخل لك من باب الغيرة على الدين، من باب الغيرة على الشيخ الفلاني، من باب الغيرة على المنهج السلفي، من باب انه فعلا هذول اهل باطل. ترى الامور احيانا تظهر بغير ظاهرها، تشوفها رايحة يمين وحقيقتها رايحة يسار، وانت ما انت داري، انت ما تدري ايش وراء الامور. وان شاء الله المشايخ الكبار اللي هم اصحاب المشكلة الاصلية هم ادرى، أدرى بالموضوع. فنصيحتي لكم، نصيحة أخ مشفق لإخوانه، ابتعدوا، وكل واحد خليه يهتم بغيرته على دينه وعلى نفسه في نفسه. أنت اهتم بدينك ونفسك لنفسك، أترك هذا، المشايخ هم ينتبهوا، هم يدروا، هم أعلى. لكن كده تدور الأمور بهذه الصورة، ترى هذا أمر ما هو حسن ولا هو طيب. وإن شاء الله نحن على ثقة كبيرة في المشايخ أنهم إن شاء الله يحلوا هذه المسألة، وتنتهي إن شاء الله على خير، تنتهي إن شاء الله على خير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نلتقي بكم إن شاء الله في هذا الدرس مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي الجديد. حياكم الله.